بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طير ولا هامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس. قال: وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان ابن أبي سنان الدؤاني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح، وعن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب ابن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كليهما في مطبوع نسخة كلتيهما، لكن كليهما صحيح لأن يعود على الحديثين يعني.
يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن قوله: لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم
ذباب
وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرف ذلك وقال:
يعني أن يتذكر ذلك، يعني كنت تحدثنا بحديث لا عدوى، فلم يذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا من باب حدث ونسي، وقد حدث بهذا الحديث ثم نسيه، وقال وأبى أن يعرف ذلك وقال: لا يورد ممرض على مصح. نعم،
وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة رضي الله عنه فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فلا أدري أنسي أبو هريرة رضي الله عنه أو نسخ أحد القولين الآخر.
والعبرة بالرواية، طالما أنه ثبت أنه حدث بذلك ونقل عنه ثقات هذا، فلو نسي فالعبرة بروايته وبما حفظ الناس عنه، لأنه وارد أن ينسى الإنسان ذلك. وأيضا فإن نسيان أبو هريرة لهذا لا يضر، لأنه قد ثبت بالحديث الأخرى أو برواية غير أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث، فالحديث ثابت. نعم.
قال: حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران قال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح، بمثل حديث يونس. قال: حدثناه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. قال أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسامة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. قال وحدثني عبد الله ابن هاشم ابن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا
والغول من الغيلان الغيلان هو نوع من الشياطين تظهر الناس في الصحراء. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. قال وسمعت أبو الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال أبو الزبير الصفر البطن. فقيل لجابر كيف؟ قال كيف يقال دواب البطن؟ قال ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول.
نعم. يقول النووي رحمة الله عليه ولا غول. قال جمهور العلماء كتعارى تزعم أن الغلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. فأبطل النبي ذلك. وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قال ومعنى الغول أي لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له حديث آخر لا غول ولكن السعالي. قال العلماء السعالي بالسين المفتوحة والعين المهملتين وهما سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. وفي الحديث الآخر إذا تغولت الغلان فنادوا بالأذان أي يرفعوا شرها بذكر الله تعالى. وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها. وبحديث أبي أيوب كان لنا تمر في سهوة وكانت الغول تجيء فتأكل منه. فالغول موجود لكن على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أنها تظهر لهم فتتلون في تتلون بأشكال معينة وتضلهم. هذا كان عندنا ونحن صغار يقولون نداها. ما أدري تسمعون عن هذا ولا النداها تأتي ونحن صغار فممكن أن تدق الباب على رجل وكذا ويخرج معها وتدل على شيء ويضيع ويأتيه في الطريق يسمونها النداها. فهذا أيضا قد يكون هو اعتقاد من أهل الجاهلية استغله الشياطين فتلاعبوا بالناس فنافى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيء من ذلك تقدر عليه الشياطين. ليس وجود الغول نفسه. وأما الصفر فهذا نوع مرض وقد يراد به الصفر الذي وشه ويعنى به التشاؤم به أي لا تشاؤم فإنهم كانوا يتشاؤمون به ولكن مشهور أنه مرض. نعم. ولا عدوى يعني لا عدوى تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. لا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية. فالنفي هنا أيضا ليس للوجود بل النفي للاعتقاد الذي يعتقده أهل الجاهلية. فهناك عدوى ولذا قال النبي لا يورد ممرض على مصح. ذلك راجع لوجود عدوى. لكن العدوى المنفية هنا النفي هنا عائد إلى معنى باطل كان يعتقدها الجاهلية وهي أن العدوى تؤثر بنفسها. وأما الهامة فالهامة إما البومة المعروفة وإما اعتقادهم أنهم كانوا يعتقدون أن الواحد لو قتل فإن روحه تتحول إلى هامة وتطير. وشبيه بهذا أيضا ما كنا نعتقد بأن الميت بأن المقتول إذا قتل في مكان فإنه يخرج له عفريت روحه تكون هذا عفريت تتشكل في جسده وكذا فيقولون هذا المكان الذي قتل فيه فلان هذا المكان فيه عفريت فلان عفريت فلان. وهذا أيضا اعتقاد جاهلي. هذا اعتقاد جاهلي. كل هذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا عدوى ولا طيرة يعني لا تتشائم بزمن بمكان بصوت معين بشخص تراه. فلا عدوى ولا طيرة يعني تشاؤم على هذا وجه لكن أفضل ذلك الفأل الحسن الفأل الحسن، فإن النبي كان يعجبه الفأل الحسن. طيب الفأل الحسن لا يمضيك ولا يمنعك، إنما الفأل الحسن عبارة عن كلمة، هذه الكلمة يقولها يسمعها الواحد فينشرح صدره بها، مثل ما يخرج واحد مثلا في سفر فيسمع يا غانم يا سالم فينشرح صدره، لأن الإنسان مفطور على أنه ينشرح صدره للألفاظ الطيبة للروائح الطيبة، يحصل انشراح صدر، لا أنه يمضي لأنه سمع يا غانم أو يمتنع لأنه سمع مثلا يا خاسر. فكان النبي يعجبه الفأل الحسن، تعجبه الكلمة الطيبة، تعجبه الكلمة والاسم الحسن. أما الطيرة على الوجه المعروف عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يتطيرون فيتشائمون بشخص ما، يعتقد الواحد أنه إذا رأى حصل شر. كل هذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا هامة ولا غولة ولا صفر ولا نوء، يعني أن يعتقد الإنسان أنه إنما أمطر بسبب النوء فيضيف المطر إلى النوء، والنوء إنما هو زمان، النوء ليس لا سبب ولا شيء من هذا، إنما هو زمان، إنما هو زمان ينزل الله عز وجل فيه ما شاء من تقديره وهو المطر. يبقى عندنا بحاصل هذه الروايات أن المنفي لا عدو ولا طيارة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذه ستة كما قلنا، لا عدوى، هل النفي هنا لوجود ولا على ما يعتقد أهل الجاهلية من تأثيرها بنفسها، هذا على ما يعتقد أهل الجاهلية. طيب ولا طيرة معناها التشاؤم، أي لا تشاؤما، وإنما ما يقدره الله عز وجل كائن لا محالة، ولا علاقة له لا بأشخاص ولا بأزمان ولا بأصوات ولا بشيء. ولا هامة، أي إن فسرتها بالبومة فإن الناس يتشائمون، وهذا كان عندنا، البومة إذا أصدرت صوتها يقال هنا سيموت ناس، فيظن أنه بهذا سيموت ناس، والبومة لا تعرف شيئا فلا تتشائم بهذه الأصوات. ولا صفر، الصفر اللي هو المرض، مرض معين. ولا نوء، يعني لا تعتقد أن نوء يأتي بالمطر، وإنما نوء زمان لا يقع فيه شيء، يقع فيما قدر الله عز وجل ولا يأتي بشيء من المطر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد في الصحيح، قال تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولا غول، الغول هي تشكل الجن بأشكال معينة في الصحراء، كانوا يعتقدون ذلك وأنها تضل الإنسان. ولا بقي ماذا؟ يبقى لا عدوى ولا هامة، ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذه الست. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الاعتقادات الباطلة، فدل هذا على أن الاعتقادات الباطلة ينبغي أن تصحح للناس، وإذا كانت هذه الأشياء المشهورة عند رسول الله فالدعاء يبينون للناس على حسب ما يظهر في دنيا الناس من أمثال مخالفة، من اعتقادات مخالفة، حتى نصحح للناس التوحيد، التوحيد في الألفاظ، التوحيد في صرف القلوب عن التوحيد في مثل هذه الأشياء. فالإنسان يعلم الأمة هذه الأمور، مثلا اعتقاد الناس أن من يكنس بالليل فيترتب على ذلك شر، الكنس بالليل، كنس بالليل يترتب عليه كذا، هذا لا علاقة له. أو اعتقاد أن مثلا فلان اللي بتشام تكسر وراءه الزير، الزير اللي هو بيوضع فيه الماء هذا الكبير تكسر وراءه مثلا، أو فلان أو يعتقدون أن في الجمعة ساعة نحس، أو غير ذلك من هذه الاعتقادات التي يقولونها، أو ألفاظ مخالفة للشريعة، هذه أمور ينبغي أن ننبه عليها الناس حتى يسلم لهم اعتقادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بترك الشرك والبدع في الأقوال والأفعال. نعم.
قال: باب الطيرة والفال وما يكون فيه من الشؤم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت، وفي حديث شعيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: وحدثني حجاج بن الشار قال: حدثني معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا يحيى بن عتيق قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال: حدثني زهير بن حرب قال:
ما الفرق بين الفأل والطيرة المنهي عنها؟ ما الفرق؟ ما أمضاك وردك، يعني علقت الأمر بهذا الشيء، فإذا سمعت صوتا معينا أو زجرت الطيرة فأخذت جهة اليمين خرجت، أو أخذت جهة الشمال لم تخرج، إذن أنت علقت ما يجري بهذا الأمر. نعم، فتتشائم إذا أخذت الطير ذات الشمال، وهذا من أعمال الجاهلية، لأن الطير ما لا علاقة بالقدر. طيب، والفأل؟ يعني لا علاقة له بالمضي من عدم، فأنت خارج، لكن الإنسان بينشرح صدره بالإطيبة، مثل ما قال النبي: من هذا؟ قال: هذا سهيل بن عمرو. فاستبشر النبي، قال: قد سهل الله عليكم. أول واحد مثلا يركب مع واحد اسمه حسن، مثلا اسمه حسن مثلا، أو اسم الرحلة مثلا، أو الأتوبيس، أو أي شيء من هذا، يعني مثل الأشياء ذي التي ينشرح لها الصدر بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، بكونه بفطرته، فإن الإنسان يحب ويعجبه مثل هذه الكلمات، لكن لا تمضيه ولا ترد. نعم.
قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشوم في الدار والمرأة والفرس. قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا عمر الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثنا وقيل بن خالد حاء قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حاء قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك، لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرتا غير يونس ابن يزيد. قال وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا
فهذا نفي وليس إثبات. يعني هذه الرواية تفسر الشؤم في ثلاث: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، إن يكن وليس في ذلك، فالدار لا تملك شيئا ولا المرأة ولا الداب، لكن كيف يعني يكون الشؤم يتصرف مثل هذا؟ أن هناك من الأعيان ما يحصل خير للإنسان قدرا عند مخالطتها، وما قد يحصل للإنسان شر، فانحصل للإنسان شر عند المخالطة حصل ضيق صدر، مثل المقابل الكلمة الحسنة، الكلمة تسمعها من الفاء الحسن يحصل لك انشراح صدر، كذلك أيضا إن اشتريت دارا فحصل لك حادث مؤلم صرت منزعجا من هذه الدار، لأن لكون الحادث قد حصل لك بمزامنة مخالطتها، فتعقد نفسك من قبل هذه الدار، فحينئذ بيعها، بيعها ولا تضيق صدرك من هذا. كذلك الدابة، سيارة اشتريتها فحصل لك أيضا شيء من هذا فتربط هذه بتلك، أو يعني يضيق صدرك من السيارة، يضيق صدرك من السيارة. وكذلك المرأة، وهناك من هذه الأعيان ما قد يحصل لك خير فينشرح صدرك أيضا وتسعد بهذه الدار، لأن سكنت الدار اليوم فجاءتك وظيفة غدا فانشرح صدرك، قلت والله هذه الدار وش خير علي مثلا، فيحصل انشراح صدر لهذا، وإلا فالدار لا تملك شيئا أيضا، والمرأة ما تملك لك شيئا، لا علاقة بين المرأة وبين القدر وبين الدار وبين القدر وبين الفرس وبين القدر، لكن هي أيضا من حصول خير أو شر بقدر الله عز وجل عند مخالطة هذه الأعيان، فينشرح صدر الواحد أو يضيق صدر الواحد. فمثل ما ينشرح صدرك بالكلمة الطيبة للفأل وذاك لا غضب فيه، كذلك هنا أيضا قد يضيق صدرك أيضا بمخالطة بعض الأعيان يحصل لك بسببها إيه شر. لهذا قال النبي إن يكن الشؤم في شيء أو إن يكن شؤم حق ففي كذا وكذا وكذا، إن يكن، وليس التشاؤم حقا إذا اعتقدنا أن هذه العين كدار أو امرأة تأتي بشيء من الخير أو الشر، هي ما تأتي بشيء من الخير أو الشر، لكن يحصل تقدير الله عز وجل بشر لك، تقدير الله عز وجل ببصائب بكذا عند مخالطة هذه الأعيان أو شيء منها فيضيق صدرك بذلك، خلاص بيع، انت ضاق صدرك من السيارة، لكن انت يوم ما ركبت السيارة او اشتريتها او كذا حصل لك مثلا مصاب معين فضاق صدرك منها، خلاص بيعها واسترح. او امرأة مثلا حصل لك ضيق رزق، حصل كذا عند الزواج فجعل في صدرك شيء من هذا، ان اردت ان تطلقها طلقها. فهناك بعض الاعيان يحصل الانسان خير من مخالطة، وهناك بعض الأعيان قد يحصل للإنسان شر من المخالطة، شر عند المخالطة فينشرح صدره أو يضيق صدره، وإلا فالدار لا تأتي بشيء والدابة لا تأتي بشيء والمرأة لا تأتي بشيء. نعم نعم. يعني تشاءمت، يعني تشاءمت ما هو لابد احنا نفسر ايه التشاؤم، ما ده اللي احنا بنؤكد عليه الان، ان العربية تأتي بالشر، ان الدار تأتي بالشر، لا الدار ولا العربية ولا شيء يأتي بالشر او بخير، هذه اعيان مجردة لا تأتي بشيء، لكن الشؤم الذي يقول النبي ان كان الشؤم، المراد هنا ايه؟ انك اشتريت السيارة فقدرا قدرا قدر الله لك مصاب معين ما له علاقة بالسيارة، لكن الاشكال الانسان بطبع ممكن يضيق صدره ليه لتزامن هذا مع ذلك، فممكن يحصل ضيق صدر فلا يحب السيارة، خلاص بيعها مع اعتقاد أنها لا تأتي بخير ولا تأتي بشر، لكن هو قدرا، مثل ما تجلس أنت في أماكن خضراء أماكن جميلة، فحص وانشراح صدر. أحيانا واحد يدخل بيت ينقبض قلبه ما بقاش مستريح، أحيانا واحد يبقى جالس مع مجموعة من الناس مش مستريح، واخد بالك؟ واحد زي مثلا تدخل بيت واحد تصحب واحد في سفر صدرك ضيق بمخالطة فلان هذا في السفر، نفس المسألة. وإلا المرأة لا تأتي بخير ولا بشر، ولا الدار ولا السيارة، السيارة نفسها لا تأتي بخير ولا بشر. لا تعتقد أن هذه السيارة تأتي بشر، لكن لا تضيق صدرك وانت تفضل صدرك ضيق منها، ليه؟ بيعها وخلاص. الأولى ده الأوجب أن انت تتوكل على الله، الأوجب يتعلق قلبك بالله عز وجل، لكن دي مسألة طبع. فالواحد لا يجاهد نفسه واخد بالك مع إمكانية غير ذلك، وأنا أجاهد نفسي خلاص أترك هذا الأمر، أخذ بالك؟ نعم.
قال وحدثني
مع مع أن بقاء لا إشكال في ذلك، لكن مثل أنا أجلس انشرح صدري في هذا المكان وضاق صدري في هذا المكان، لماذا أذهب إلى المكان الذي ضاق في صدري؟ أذهب إلى المكان الذي انشرح في صدري، ينشرح في الصدر، أخذ بالك؟ وقيل شؤم الدار الجار السيء وضيقها، تجد دار ضيقة جدا، مسكن ضيق، يأتيك ضيف ما تشعر تقعده فين، عايز يروح الحمام بتشد طوارئ عشان يروح الحمام، وحمام ضيق وحمام مش مناسب، وينام ويبقى مثلا انت رجل كريم في نفسك، انت رجل كريم في نفسك تكرم اضيافك، لكن لضيق بيتك لما جاءك ضيف مثلا في وقت معين، مثلا اخ جالك مثلا الساعة 10 بالليل وهو مثلا من القاهرة ولا كذا، انت بقى جالس في في حر شديد، هينام فين؟ الاولاد مثلا في غرفة وانا والزوجة في غرفة، طب هيروح فين؟ طب هنام في الصالة، طب كذا، فيحصل ضيق صدر. قيل هذا شؤم الدار او الجار السوء. الجار السوء كل يوم صباحا تقوم من نومك تذهب الى عملك تجد الجار جالس لك قدام الباب، جالس امام الباب، هذا من الشؤم. شؤم هذا شؤم الدار. الدابة ايضا نفورها ونشوزها فيكون الشؤم هذا ايضا راجع لصفات غير طيبة في هذه الاماكن. الحاصل من هذا ان احنا يعنينا قيد مهم جدا لابد ان نحضره، ما هو؟ ان الدار نفسها هذه لا تأتي بخير ولا بشر، ان الدابة نفسها لا تأتي بخير ولا شر، ان المرأة نفسها لا تأتي بخير ولا شر. هذا الذي يجب نفيه اعتقادا. يبقى ايه بقى؟ يبقى مسألة الراحة النفسية. فانا يا اخي مش حصل لي راحة نفسية مع المرأة دي، مش حصل لي راحة نفسية مع زي ابراهيم عليه السلام لما اتى اسماعيل ولدا وخرجت امرأته، اين اسماعيل؟ ذهب كذا. طب ما حالكم؟ والله حالنا احنا في ضيق وكذا وكذا. قال لا خلاص، اما يجي يقول له ابوك يسلم عليك ويقول لك ايه غير عتبة ذلك، لان المرأة دي مصيبة يا اخوان، المرأة دي مصيبة، يعني مهما تأتي لها فإن هذه المرأة لا تقتنع، أو أنت ضيق الحال تنكد عليك. طب بالعكس بقى، المرأة الأخرى قالت له لا لا نحن في نعمة الحال وكيت 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 إلى آخره، فقال ثبت عتبة ذلك. فالواحد ليس عنده استعداد يجاهد مع امرأة ليل نهار ليل نهار، ومن يوم المرأة دي جات لا الواحد عارف يطلب علم ولا الواحد عارف ليه بقى مشغول بها، مش عارف إيه مشاكل بتضيق صدرك. ما هو الواحد متى يأتي الدرس من شرح الصدر؟ إذا كانت امرأته راضية عنه، لكن امرأتك مش راضية عنك مشكلة، تبقى أنت قاعد أبا ما تروح، أيوة ما روح اضربها، لا هبعت لأخوها يتصل على أخويك ياخدها، لا هطنشها، لا هخاصمها، فأنت قاعد صحيح مسلم تركه خالص ومعاك إيه بقى؟ امرأتك تعمل تسوي، أما ترجع طب ما ارجعش، طب أنا أروح الدرس مباشرة الدرس مثلا طنطا، طب انا اعمل سوي، طب لو جيت بالليل، طب لو جيت بالنهار، ما هو ده شوق، ما هو ده ضيق. فالواحد بقى مجاهد يجاهد نفسه، واخد بالك؟ فلماذا؟ خلاص النساء غيروها كثير. نعم.
قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله ولم يقل حق. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق.
طبعا أنا بأخبر عما في نفوسكم، أنت يمكن واحد ما يرضاش يخبر عن هذا، فإحنا بنقول كده وراء المواظبة امرأة إيه تدفع. نعم.
قال وحدثني أبو بكر.
هتقول لك فين حقوقي، حقوقي وأنت كل يوم بقى رايح جاي كذا 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 إلى آخره. فدائما الدرس بيدفع عليه إيه، بيدفع عليه المرأة التي تهيئ الجو، ولذا ما هيأت ما ما تكون لابد يتأثر حضورك. يعني بنهدد بقى الإخوة عشان اللي بيغيبوا عشان يخافوا شوي، يعني الأخ المواظب زي حسين مثلا كده تعرف إن خلاص المرأة مدياله يعني كارت إيه مفتوح ما شاء الله، تصريح مفتوح، أسأل الله يبارك فيها يعني وفي نسائكم جميعا. نعم.
قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي الفرس والمرأة ففي الفرس في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. قال باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان. قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال وحدثني محمد بن رفع قال حدثني حجين يعني ابن المسنى قال حدثنا ليث عن عقيل حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. قال وحدثنا محمد بن الصباح والصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن حجاج الصوافي حاء وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطفون قال كان نبي الله
يخطون
ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطوه فذاك
فمن وافق خطوه فذاك
قال وحدثنا
فمن وافق خطوه خط هذا النبي فذاك. نعم.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا قال تلك الكلمة الحق.
خط الأنبياء خط حق ليس خط من العرافة والتنجيم، ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب تماما لأن يقول من وافق خطه خط النبي فذاك. طب ومن الذي يعلم أنه يوافق خطه خط النبي؟ إذا ما بقي إلا ما يخالف خط النبي، إذا الخط هذا وكذا هذا ضرب من السحر والكهانة، فالإنسان يبتعد عنها، الإنسان يبتعد عنها، ضرب الرمل، قراءة الفنجان، كل هذا يبتعد عن الإنسان، هو ضرب كله من الكهانة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قال
وليس للنبي خط خطا على ما يفعله الصحراء، لا، فهو نوع من العلم أيضا، نوع من العلم كان نبي من الأنبياء قد أتاه الله عز وجل إياه، فالنبي يقول فمن وافق خطه خط هذا النبي فذاك. طب من الذي يعلم أنه يوافق خطه خط النبي؟ ما في أحد يوافق خطه خط هذا النبي، لهذا لا أحد يفعل ذلك ويتضرع ويقول خطي وطريقتي طريقة هذا النبي، لأن لا علم له بذلك، فيمتنع فيمتنع الأمر جملة وتفصيلا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهنة كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال حدثني سلمة.
الإنسان يقف عند كلمة الحق هذه فتجعله يصدق 100 كذبة لكلمة الحق هذه، وهذا ما يفعله أهل البدع والأهواء والضلالات. يضع لك نصا، يضع لك عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية، يضع لك عبارة كذا، فالناس يقولون والله هذا الرجل صدق في هذا الكلام، فيقتنعون بما عدا هذه الكلمة من الأباطيل. ولهذا لماذا يشتبه أمر أهل البدع على الناس؟ لأنهم يتكلمون بحق وباطل مع التلبيس، فلهذا يشبهون عليك. الجهمية ينفون الصفات لكن تحت مسمى ماذا؟ تنزيه الله عز وجل وكذا، وتنزيه الله عز وجل أتت به نصوص، فتغتر أنت بكلمة التنزيه فتصدق معها نفي الصفات. فإن قال قائل احذر الجهمية، تقول يا أخي لماذا احذر الجهمية؟ هؤلاء قوم يعظمون الله عز وجل وينزهون الله عن النقائص والعيوب، فتذكر أنت هذه الكلمة وتنسى المنهج. الإخوان المفسدون مثلا نفس المسألة، قوم يهتمون بواقع المسلمين ويشاركون إخوانهم وكذا، وعندهم يعني تنظيم وعندهم، ولا تلتفت إلى ما عندهم من ضلالات وانحرافات عقدية ومسلكية، إنما تقف إيه من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. وهؤلاء الحقيقة ناس عندهم تنظيم وفعلون كيت وكذا. التبليغ تنسى كل البدع والضلالات وتنظر إليه، يا أخي من الذي تاب الناس على يديه؟ كان الناس في المقاهي فتابوا وأصبحوا الآن كذا، ولا تلتفت إلى عقائد التبليغ ولا إلى أمور التبليغ. فالإشكال الناس تقف عند إيه؟ عند كلمة الصدق وتنسى ماذا؟ 100 كذبة. فهؤلاء دجاجلة، هؤلاء دجاجلة، سحر، عمل الصحرة. ولهذا قال النبي إن من البيان لسحرا، وإن من الفعال لسحرا، وإن من هيئات بعض الأشخاص لسحرا، تراه عابدا منكسرا باكيا فيسحرك بهذا، فيضع لك السموم، فتقول فلان مبتدع، مستحيل كيف يكون مبتدع هذا الرجل، والله وجدته يبكي، والله وجدته قائم صلي كأنما هو عمود مسجد. هذا السحر، هذا هو السحر. إن من الفعال سحرا، قد تجد أخلاق عالية المستوى، يعني مبتدع ضال صوفي مخرف قبوري، لكن يقف معك والكلام الطيب، وربما أخذ من قوت أولاده ليساعدك في بناء بيتك وكذا. كما إنه من الناس الذين قد يلتزمون السنة من الناس منفري، فمن أهل البدع فاتنين، ومن أهل الحق من يفتر الناس، يكون عنده حق نعم على المنهج، لكن ما عنده خلق ولا عنده رحمة ولا عنده رفق بالناس، فيصد الناس بأفعاله عن الحق، والثاني يدعو الناس إلى باطله بحسن خلقه وكلامه الطيب وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قلت قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون
فيقرها فيقرها
فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله
إشارة إلى الصوت، يعني تعرفون صوت الدجاجة وكذا، هو كذا حينما يلقيها في أذني على هذا الصوت يعني. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى تعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حاء قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعنى بن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من الأنصار، وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وفي حديث معقل كما قال الأوزعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
معنى نفي القبول هنا عائد إلى الأجر والثواب، أي لا ثواب له في ذلك، لكن الصلاة صحيحة بيأتي عراف من غير تصديق فإنه ليس له أجر في صلاة على مدار 40 ليلة، لكن إن اعتقد صحة ما يقول وإن كان هذا يدعي الغيب فإنه ولا شك أنه يكون كافرا، إذا اعتقد صدقه فإنه يكون كافرا. نعم.
قال باب اجتناب المجذوم ونحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يحيى بن عن يعلى ابن عطاء عن عمرو عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع،
يعني لا يحتاج أن تضع يدك في يد النبي، خلاص قد بايعناك، حصلت البيعة من غير أن تأتي وتضع يدك في يدين، فدل ذلك على إيه؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالنبي الذي قال من أعدى الأول هو النبي الذي قال لن نصافحه خلاص بايعناك، دل هذا على أن العدوى سبب، يشاء الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله عز وجل حصول الضرر به حصل، فلهذا ابتعد عن أسباب الضرر، وإن كنا نعتقد أن هذه لا تؤثر بنفسه، هذا على حسب مشيئة الله عز وجل، قد تصافح المجذوم ولا تتضرر، فلا تعتقد هذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك تبتعد عن موارد الهلكة. ففي الأخذ بالأسباب، في إشارة لقاعدة الأخذ بالأسباب، سواء أسباب السعادة وحصول المصالح أو الابتعاد عن أسباب الشقاوة وحصول المضار فابتعد عما يضرك واحرص على ما ينفعك كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. طيب نقف عند كتاب الحيوان، نكتفي بهذا القدر. مين في موضوع ايه؟ قال القاضي في الشؤم، يعني قال بعض العلماء الجمع هذه الفصول السابقة بالحديث ثلاثة أقسام، أحدها في مسألة الطيرة يعني والهامة والسفر، أحدها ما لا يقع الضرر به ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. فالطيرة انزجار الطير جهة اليمين أو الشمال، هذا كل ما لا العادة شهدت بذلك ولا الشارع شهد بذلك فلا تلتفت إليه. الثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه، ونادرا لا متكررا، ما يقع عنده ضرر عموما لا يخص ونادرا لا متكررا كالوباء، فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. كالوباء هذا يعم ضرره، فهذا لا تقدم على أرض فيها ذاك الوباء ولا تخرج منها فرارا منه. الثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه والله أعلم، لكن مع التنبيه كما قلنا في مسألة المرأة والفرس والدبل، يعني كلام أهل العلم كثير في هذه، لكن ما ذكرناه لكم هو يعني أخصر ما يكون وأجمع، وهو الذي تتوافق مع الأدلة الأخرى أن الشؤم ليس في شيء من هذه الأعيان، هذه الأعيان لا تأتي بخير ولا بشر، لكن تفسر بقول النبي إن كان الشؤم في شيء ففي كذا وكذا وكذا. نعم، وكما قلنا معنى الشؤم هنا يكون معناه أنه ما يحصل للنفس من سرور وابتهاج عند مخالطة بعض الأعيان أو العكس. نعم.